بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخوانا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع قضاياكم في ميزان القرآن الكريم. ولا بد أن نعود دائما للقرآن الكريم، ولا بد أن نعود دائما للسنة المشرفة، ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم الموسم، والفرصة الكبرى لحصد الحسنات وتكفير السيئات وضبط القلب والجوارح معا. ولا بد كما يقول علماءنا من التخلية قبل التحلية، لازم نخلي وبعدين نحلي، لازم نفضي وبعدين نملى. وهنصوم ازاي واحنا ظالمين؟ هنصوم ازاي واحنا آكلين لحقوق الآخرين؟ هنصوم ازاي واحنا سايبين ناس مظلومين ربما بيبكوا، ربما ملأهم الحزن؟ ولذلك بنواصل مناقشة قضية رد المظالم في ميزان القرآن الكريم. والقضية لأهميتها بنكرر ونواصل حلقة بعد حلقة، لأنه إحنا بنحب الظالم زي ما بنحب المظلوم. صحيح المظلوم يعني له درجة أفضل، ولكن الظالم له علينا حق إن إحنا نقول له قف وكفاية وعد ورجع الحق لأهله. بيشرفنا في هذا اللقاء وبيساعدنا على تحقيق هذا الهدف استعدادا لرمضان من اليمين فضيلة الشيخ العلامة أحمد فريد. مرحبا بك، سعداء بك، وأول مرة معانا في قناة الحافظ، وإن شاء الله دي تكون بداية يعني لمرات ومرات
إن شاء الله.
بيشرفنا أيضا فضيلة الشيخ سيد العفاني، أنت طبعا صاحب بيت، مرحبا بك، سعداء بك. ومعانا أيضا فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار، أهلا بك، سعداء بيك. ومعانا طبعا الأستاذ الدكتور عبد الحميد ندى، ده يعني كبير الحافظ وربنا يبارك فيه. رمضان على الأبواب، كلنا سمعين صوت خطاه وهو قادم علينا، والكل بيستعد بطريقته. في اللي بيستعد بالزينة والفوانيس، وفي اللي بيستعد بالمخزون واليميش، وفي اللي بيستعد بالمسلسلات أو المسلسلات، وفي من يجب أن يستعد بالتوبة، والآخرون من أجل الاستعداد اللي ذكر ربما يعملوا قروض وبيفكوا كيس، ربما يستلفوا، ربما يجوا يلموا الإيجار ويدوروا على فبيعدوا العدة. وإحنا المفروض بنستعد بتوبة. فالسؤال، هل ينفع أخش رمضان بلا توبة؟ وهل تنفع التوبة بدون رد المظالم؟
تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر المرسلين. بداية أرحب أنا بقناة الحافظ، أسأل الله تعالى أن يزيدها رفعة وعزا وأن يرفعها بالقرآن. ودكتور عاطف يعني أول لقاء يعني معه، أسأل الله تعالى أن يعزه وأن يرفعه بالإيمان والعمل الصالح. كما أرحب بالمشايخ الكرام الحضور، وأرحب بالمستمعين في أول لقاء عبر هذه الشاشة المباركة. أيضا اسمحوا لي أن أرحب بهذا الضيف القادم بهذه الكلمات: يا من طالت غيبته عنا، قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته، قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. عباد الله، سوف تهب على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، ويسعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وللمنقطعين بالوصل، وللمستوجبين النار بالعتق. إذا سلسل الشيطان في شهر رمضان، وخمدت نيران الشهوات بالصيام، إن عزل سلطان الهوى، وصرت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبقى العاصي عذر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تخشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، يا همم العارفين ارتعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا قلوب المحبين بغير الله لا تقنعي. قد مدت في شهر رمضان موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي. يا قومنا أجيبوا داعي الله، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن صد عن الباب وما دعي. فشهر رمضان كما قال أخونا الحبيب فضيلة الدكتور، الناس يستقبلونه استقبالات شتى، منهم من يخزن مواد التموينية، وللأسف يعني يستهلك الناس في رمضان ضعف ما يستهلك في غير رمضان، وهذا خلاف مقصود الشرع، لأن رمضان شهر روحانيات وشهر العبادة وشهر التوبة وشهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن، ليس شهر السهرات وليس شهر المآكل والمشارب وليس شهر المسلسلات. فينبغي يعني أن يستقبل الضيف بما يحب، فأولى ما نستقبل به الشهر الكريم هو التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وأن نعرف قدر هذا الضيف من أجل أن نقوم بحقه. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نأيه اشتياقا، وتسأل في المنازل أين صاروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. فالذي ينبغي أن يستقبل به الشهر الكريم التوبة، بما في ذلك رد المظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم، من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة، والعملة الصعبة ليست هي الدولار ولا اليورو، هي الحسنات والسيئات، يعني في وقت لا يستطيع الإنسان أن يزيد في حسناته حسنة أو ينقص من سيئاته سيئة، وقد يحتاج إلى حسنة واحدة حتى ينجو من اللفحات وحتى يفوز بالجنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فأولى ما نستقبل به الشهر الكريم توبة ورجوع إلى الله عز وجل ورد للمظالم. كم من أناس يعني كانوا معنا ثم الآن تحت أطباق الثرى، سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي: أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت: فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت: بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقى على الأيام ما قالوا وما فعلوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، نداما في قبورهم وما يغني وقد حصلوا، أين من كانت الألسن تهذي بهم لتهذي بهم، وصارت فلك الاختبار تجري بهم لتجري بهم، أقامت قيامتهم منادي الرحيل، فصاروا في القبور وحدانا لا أنيس لغريبهم، أين أهل الوداد الصافي في التصافي، أين الفصيح الذي إذا شاء أنشأ في القول الصافي، أين قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء، صار ذكر القوي في القوافي، لقد نادى الموت أصحاب العوالي والقصور العوالي الطوافي. فأولى ما يستقبل به الشهر الكريم التوبة، ولأن الصيام ليس صيام عن الطعام والشراب فحسب، ولكنه صيام عن إطلاق البصر وعن الغيبة والنميمة وعن قول الزور وعن أموال الناس. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى توبة النصوح نستقبل بها هذا الشهر الكريم، ومن فضل الله عز وجل على العبد أن يوفق للزمن الشريف أو المكان الشريف. وأكتفي بهذا القدر حتى أترك المجال لبقية المشايخ للكلام.
شكرا، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد فريد، وتركت النصف الثاني من السؤال لفضيلة الشيخ سيد العفاني. احنا قلنا انه هل يليق بالمسلم ان يدخل رمضان بدون توبة، وربما توبة وتوبة وتوبة، وهل يليق بمن يزعم التوبة ان لا يهب برد المظالم؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، فبداية ادعو الله تبارك وتعالى لهذه القناة المباركة أن يعلي الله عز وجل شأن العاملين بها، وعلى رأسهم الدكتور عاطف، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدره وأن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرضوا لنفحات، إن لله في أيام دهركم نفحات، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من رحمة الله لا يشقى بعدها أبدا. وأعطر النفحات وأجل النفحات وأطيب النفحات نفحات رمضان: الخير باد فيك والإحسان والذكر والقرآن يا رمضان، والليل فيك نسائم هفافة حنت لطيب عبيرها الرهبان، بين الجوانح في الأعماق سكناه، وكيف أنسى ومن في الناس ينساه. في موسم الخير في موسم الطور في رمضان الخير تجمعنا محبة الله لا مال ولا جاه، فالعين دامعة والروح قاشعة والأذن سامعة والقلب أواه. احنا عايزين يعني قبل رد المظالم احنا نقول ارفع من رد المظالم شيء تاني. رد المظالم دي درجة اولى، لكن عايزين الناس ترتفع هممها في هذا الشهر، مش اكتفاء في رد المظالم فقط، وانما نعود بهم الى حياة الصحابة والى حياة التابعين، ونقول للناس زنوا واقعنا وأحوالنا بأحوال من سبقنا. الصحابي الجليل علبة بن زيد الأوسي كان من البكائين في غزوة، كان من البكائين في غزوة تبوك، قام يصلي من الليل وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال: اللهم إن رسولك حث على الصدقة وليس عندي ما أتصدق به، ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق على كل مسلم ظلمني ظلامة في عرضي أو في جسدي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من المتصدق بعرضه الليلة؟ من المتصدق بعرض الليلة؟ فقام علبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد قبلت صلاتك في الزكاة المتقبلة. والربيع بن خسيم تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود اشترى فرسا ب30,000 درهم ليغزو عليها، فأتى سارق فسرق الفرس وهو يصلي، فلما أتى الغلام قال: يا سيدي أين الفرس؟ قال: سرقت. قال: سرقت وأنت تنظر إليها؟ قال: ما كان شيء يشغلني عن الصلاة. ثم رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إنه ظلمني ولم أكن لأظلمه، اللهم إن كان غنيا فهديه وإن كان فقيرا فاغنه. يدعو لمن ظلمه. فإحنا بنقول إن رد المظالم دي درجة أولى، لكن أعلى منها كمان شوف إبراهيم بن أدهم، وكان من سادات أهل السنة والجماعة، أتى إليه الجندي وقال له: أين العمران؟ فأشار إلى المقابر. قال: أين العمران يا رجل؟ فأشار إلى المقابر فضربه بالصوت حتى أدمى وجهه، فلما أدمى وجهه أخذ يجرجره حتى يدخله مدينة ليستأذي به على ملأ من الناس، فعرف الناس أن إبراهيم بن أدهم هذا هو الرجل المضروب، فقاموا إلى رأسه يقبلونه وإلى يديه، فلما علم الجندي بذلك مال على قدمه إبراهيم بن أدهم ليقبله، فقال: إليك عني يا بني، والله ما علوتني بالصوت إلا سألت الله لك الجنة، ما ينبغي أن يكون نصيبي منك الجنة ونصيبك مني النار. لكن أنت لما بتظلمني وبتضربني بأخذ من حسناتك وبتشيل من سيئاتي، ما ينبغي أن يكون نصيبي منك الجنة ونصيبك مني النار، على عملا بقول القائل اقتضاء الهبة الثواب، الذي يعطيك من حسناته يعطيك من حسناته، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذا يقدم لك الحسنات حسنة واحدة ربما ترفعك من درجة إلى درجة في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فواحد بيرفعك في الجنة وبيشيل عنك من ذنوبك ويعطيك من حسناته، هذا اقتضاء الهبة الثواب.
يعني بلغ الحسن البصري أن رجلا يغتابه فقدم إليه طبقا من التمر وقال ما عندنا، بلغني أنك تهدي إلي من حسناتك وما عندي إلا هذا التمر أعددته لفطوري فخذه جزاك الله خيرا. فدي مقام أعلى من مقام إيه؟ من مقام رد المظالم. لا ده كمان هنا الناس هي بتدعو لظالمها وتحسن إلى ظالمها اقتضاء الهبة الثواب.
شكرا فضيلة الشيخ سيد. فضيلة الشيخ محمد حسن، فضيلة الشيخ سيد مسامح قوي وعاوزنا نستحمل الظالمين، والكلام ده ممكن يبقى كويس وجه، بس دي درجة ما يستحملهاش كل المظلومين،
درجة عالية.
يعني درجة عالية عشان ما تطمعش الظلمة فينا يا شيخ سيد. فاحنا صح يعني ده
دي في دائرة
يعني اقصد دي المظلوم ان وصل الى هذه الدرجة فيعني نعمة الدرجة، لكن عندما نخاطب الظالم ما نقولوش هذا الكلام، ما نطمعوش، ما نعشموش في ان احنا هندعيله ولا هنسامحه وينام عليها. نعود للظالم، هذا الظالم اللي شايفنا او اللي في اي مكان وهيستمر على ما هو فيه ويدخل رمضان، وضعه ايه؟ عاوزين نخوفه بقى.
نعم هذا هو. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما دمنا على مشارف رمضان، فقد روى الطبراني بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، وبركة رمضان معلومة مشهورة، أولها وأسها وأساسها وركنها الركين الصيام، كما صح عن نبينا المختار الصوم لا عد له، وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، هذا يرويه عن ربه جل في علاه. فبركات رمضان كثيرة. ونقف عند محل النظر الذي يعني كلمنا عنه الدكتور الفاضل ونسيته، فإن نسيته فلا أنسى أن أبدأ بما هو أهم بعد خطبة الحاجة، أن أقول أنا أتسامى جدا أن أجلس بين هؤلاء الجبال الأماجد الأكارم، وإن الإنسان لا يعلم قدر نفسه عندما يجلس مع الأكابر. وقد أؤصل أصلا من كتاب ربنا جل في علاه، قد قال في محكم آياته ويؤتي كل ذي فضل فضله، وفي مقدمة صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فأتسامى جدا بالجلوس مع هؤلاء الأكابر. وأستأذن حضراء سيادتكم من الكلام أو بالبدء بالكلام في هذه المسألة أدبا وتأدبا، كما تعلمنا من درب الصالحين أنهم كانوا لا يتكلمون في حضور الكبراء، لكن من حسن تواضع هؤلاء الأماجد أنهم يحتضنون الأصاغر. أقول بالنسبة لبركات رمضان،
هو ظلمنا؟
لا لا استغفر الله. من بركات رمضان هو التحلل من المظالم. والحق ما دامت القضية قضية قرآن، فالقرآن يتعامل مع الجناه، مع الذين تعدوا الحدود بطريقتين جليلتين معروفتين، ترغيب وترهيب. ولا بد من زجر الظالم، لا سيما هو على مشارف هذا الشهر الفضيل الكريم. نقول لا بد من خوف يجره إلى الله جل في علاه، أو شوق يحدو به إلى رضوان الله جل في علاه. فأقول لا بد من الرعب واهتزاز الأركان وارتجاف القلوب من قول الله جل في علاه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله جل وعلا يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفي الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه هذا في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذه جيوش أدلة ترعب من قد تعدى على حق الغير أو تعدى على حق الرب، لأننا سنبين أن الظلم له أقسام، لأن الإنسان يدور في هذه الدنيا بين معاملات ثلاث: معاملة مع رب البرية جل في علاه، ومعاملة مع النفس، ومعاملة مع الغير. والظلم يحتضنه الثلاث معاملات: الظلم بينه وبين ربه جل في علاه، والظلم بينه وبين نفسه، والظلم أيضا بينه وبين الغير. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه وأرضاه قال وهو بعث إلى أهل الكتاب قال واتقي دعوة المظلوم. هذا أصل أصيل يبين لنا أن الله جل في علاه لا يفوت المظالم حتى ولو كانت للكافر، وهذه إشارة من الحديث. لكن في الطبراني بسند صحيح صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاجرا. وهذه تحتمل لأن الفجور فيه كفر وفيه أيضا فسق ومعصية، لكن الرواية الأخرى صريحة قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. هذا الزج للظالم حتى يتهيأ وحتى يؤوب حتى يتوب حتى يرجع رجوعا صحيحا إلى ربه جل في علاه، أوبة وتوبة، ولسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. لذا فإننا لو دخلنا في عمق المسألة فنقول أيها الظالم أنت الآن لابد أن تقف مع نفسك وقفة وتعرف هل أنت ظلمت فيما بينك وبين ربك جل في علاه، أم ظلمت فيما بينك وبين نفسك، أم ظلمت فيما بينك وبين الناس. فهذه المظالم لا تفوت عند الله جل في علاه. في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لله ثلاثة دواوين، وهذا الحديث جاء مرفوعا، قالت لله ثلاثة دواوين: دوان لا يغفره أبدا، ودوان لا يتركه أبدا، ودوان هو في المشيئة، وما كان في المشيئة فهو أقرب إلى المغفرة. قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى رحمتي سبقت غضبي. لكن انظر هذه الرمح الرحمة التي وسعت كل شيء لا يمكن أن تدخل تحتها المظالم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لله ثلاثة دواوين: دوان لا يغفره أبدا، وهو دوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودوان لا يتركه الله أبدا هو دوان المظالم. كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. ما يمكن بحال من الأحوال أن الله جل وعلا يفوت المظالم. وعندما ننظر إلى هذه القضية العظيمة لابد أن نترك المجال للأكابر الأماجد يبين لنا الأقسام الثلاثة: قسم الظلم مع الله جل في علاه، قسم الظلم مع النفس، قسم الظلم مع الغير، ولكل علاج. وأنا سأنتهي إلى القسم الثالث أفتح به المجال، ثم بعد ذلك إذا عدنا على القسم الأول نتكلم عنه. أقول يحصر أو ضابط المظالم بالنسبة للغير إذا ظلم غيره من عباد الله جل في علاه أو من العجموات، لأن الظلم يقع أيضا على العجموات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هر، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ينحصر الظلم للغير في أمور ثلاثة أو في محاور ثلاثة: المحور الأول الدماء، المحور الثاني الأموال، المحور الثالث الأعراض. وليس هذا من بيات أفكاري بل هو استخلاص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس في خطبة الوداع وقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأيضا صح عن نبينا المختار هذه الأثار التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأترك المجال للأكابر حتى يبحثوا في هذه المسائل العظيمة وننظر كيف الفقهاء يتكلمون في رد المظالم وضابط ذلك عندهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الدكتور عبد الحميد، شيخنا الشيخ أحمد الشيخ محمد حسن قال أنه أنواع الظلم، وقال أن ظلم الغير بيبقى أحيانا في منطقة الدم، أحيانا في منطقة المال، أحيانا في منطقة العرض. لكن ليتبين الناس نوع خطير من الظلم معرفش يندرج تحت ايه، وهو الظلم عن طريق الارهاب التخويف، انه اروع اخرين. ممكن انا اكون محامي وبقيت شاطر واقعد ارفع قضايا على ده قضايا على ده، وممكن اكون انا ليا سكك وبشتكي ده وبشتكي ده وببتز ده وهدد ده. التخويف، هل التخويف للمسلم وإن أنا أروعه وأرعبه يعني أخليه ما ينامش ده نوع من الظلم ولا لا ده الناس غافلة عنه لأن إحنا كتير بنخضع ليه أو كتير بنعمله؟ وإحنا أشرنا لأنواع الظلم في اللقاءات الماضية، لكن قضية التخويف ما اتكلمناش عنها كنوع من الظلم مستشري، خاصة إذا كنت أنا ظالم وصاحب سلطة أو صاحب مهارة أو صاحب علاقات أو صاحب جاه ببقى ظالم للكثيرين وأنا لا أدري، لأنه بيشاع عني إنه بيعمل وبيعمل وبيعمل فبيخاف الناس عني مني وعن بعد وبيتأذوا مني وربما يكون لهم حقوق ويبعدوا عني عشان ما يتحاشوا شر.
كل خير إن شاء الله في الشر يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسن الغفار، يعني أصل هذا الأصل أنه فعلا في ثلاث دواوين، اللي هو ديوان لا يغفر الله هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا ديوان لا يغفره الله عز وجل، ديوان الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ده أعلى أنواع الإيه ظلم. الديوان الذي هو في المشيئة هو ظلم العبد نفسه، مثلا بالتهاون في الصلاة، مثلا بشرب الخمر، أو المهم لا يتعدى يعني الأذى إلى غيره يعني من بني آدم. فهذا الديوان الذي يستأو فيه الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. فهو يحسن الظن بحسناته، أتى بحسنات أمثال الجبال. وأنا حجيت مثلا 20 مرة أو 30 مرة، وعملت عمرة كل سنة 4-5 عمرات، وبنى مساجد، وهو غافل عن المظالم، يعني حتى لعل هذه المساجد التي يبنيها أو العمر التي يخرج إليها يعني من مال ليس حلالا، يعني من مال يعني ظلم فيه العباد. دكتور عاطف يقول على مسألة معينة، اللي هي أن واحد بيخوف الناس بالقضايا، واحد مثلا محامي، أو فهذا يدخل في ظلم العباد، يعني إنما تنويع بالنسبة للمال أو العرض أو يعني هذا ما يعني هو ظلم العباد. الديوان الذي يستوفيه الله عز وجل
نوع جديد احنا اخترعناه،
ولذلك بتطلع ذنوب جديده وبتطلع امراض جديده، يعني الناس ما سمعوش عنها، يعني ظهرت فيهم الاوجاع والطواعين التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. ما حدش سمع قبل كده بالايدز ولا بانفلونزا الخنازير ولا جنون البقر، يعني واحد لو شاف في قوميس الطب مش هيلاقي علاج لهذه الامراض، انها امراض محدثه لما استحدث الناس من ذنوب. فهذا يدخل في ظلم العباد، هو الديوان الذي يستوفيه الله عز وجل. قيل في تفسير قول عز وجل: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قيل هو الرياء، وقيل هو الذي يعمل ذنوب يظن أنها صغائر وهي من الكبائر، قيل الذي يعني يحسن الظن بالحسنات وغافل عن السيئات، غافل عن المظالم. قيل إن واحد مثلا قد يعمل أعمال صالحة ولكن وقع في أشياء مكفرة، واحد بيشيع الشهوات والمعاصي، والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يحبون، ما قال الذين يشيعون، فمجرد إنسان يحب أن تشيع الفاحشة يعني هذا مهدد بعذاب أليم في الدنيا والآخرة، فكيف بالذين يتولون كبر إشاعة الفواحش. هو يظن هو لو عمل عمرة مثلا أو أنه هو حج يبقى خلاص يعني ذهب هذا بهذا. واحد بيصد عن سبيل الله، واحد بيخرب بيوت الله، واحد بيظلم العباد بالسجن أو بالتهديد أو بالقضايا كما قال فضيلة الدكتور، يعني هذه كلها تدخل في ظلم الإيه؟ ظلم العباد. ونحن مقبلون على رمضان، يعني التحلية قبل التخلية قبل التحلية، الإنسان يعني حتى ينتفع بحسناته ينبغي أن يتحلل من المظالم، من كان لأخيه عنده مظالم مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلى الحسنات والسيئات. أيضا يقولون أن الباغي أسرع الناس عقوبة، إنما بغيكم على أنفسكم، كأن الباغي بغى على نفسه وكأنه ظلم نفسه، يعني لسرعة عقوبة الباغي الظالم. أرسل أمير نوح إلى أهل سمرقند يأمر بأخذ الخراج منهم، فجمع يعني الفقيه الناس وقرأ عليهم كتاب الأمير، فرد عليه يعني بعضهم قال: قد بلغت رسالة الأمير، فردد إليه الجواب: زدنا ظلما حتى نزيد في دعاء السحر. فلم تمض أياما حتى وجدوه مقتولا وفي بطنه زج رمح مكتوب عليه بغى، والبغي سهام تنتظر، رمته بأيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القانتات في السحر، يرمين عن قوس لها الليل وتر. فالإنسان بيغفل عن دعوات الأسحار، يعني المظلوم هذا قد يدعو دعوة في الأسحار، يعني ما ودعوة المظلوم يعني يرفعها الله فوق الغمام ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. من الدعوات المستجابة دعوة المظلوم. فالظالم ينبغي أن يخشى من دعوة المظلوم
وأيضا عقوبة البغي التي تعجل للباغي الظالم، إنما بغيكم على أنفسكم. ثم يعني هذا ديوان يستوفيه الله عز وجل، لابد أن يعفو المظلوم أو أنه يأخذ من حسناته أو يطرح عليه من سيئاته. والديوان الثالث طبعا ظن الإيه؟ النفس، فهذا أسرع الأشياء يعني محوا، إذا الإنسان تاب إلى الله عز وجل ورجع واستقام على طريق الله واستوفى شروط التوبة المعروفة فالله عز وجل يتوب عليه. فما أجمل ما نستقبل به الشهر الكريم بتوبة ورد للمظالم قبل أن نجتهد في القيام والصيام وتلاوة القرآن.
شكرا فضيلة الشيخ أحمد فريد، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أم عامر.
يا أهلا بك. بارك الله فيك فضيلتك الكرام. لو سمحت لي بطرح بعض صور الظلم المنتشرة في مجتمعاتنا على سبيل المثال للحصر.
تفضلي.
منها الأنانية، سواء الفردية تحب الفرد الخير لنفسه فقط أو لأفراد أسرته، بمعنى أنا ومن بعد الطوفان. ومنها احتكار التجار لبعض السلع، وبالتالي وهنا تساؤل، يعني هل احتكار بعض القنوات الفضائية لبعض العلماء غير جائز علما بأنهم علماء الدين والدين كله لله، فهل في ذلك ظلم؟ ومن صور الظلم ما نجده من بعض المسؤولين في تأجير أو بيع الشقق السكنية، وذلك بإعطاء الأولوية لمن يدفع رشوة من أجل الحصول على تلك الشقة. ومن صور الظلم ما نجده من بعض الأمهات أو الآباء في كتابة جزء كبير من الميراث على أنه حق لأحد من يرثهم دون ما حق، ومن ثم عدم العدل بين الأبناء. ومن صور الظلم التي نلمسها أن نجد من حولنا من يستغلون الصادق أو الأمين في حين أنهم لا يكونون كذلك مع من هم يسخطونهم أو يذلونهم. ومن صور الظلم عدم إعطاء صاحب العمل للعامل عنده وإن كان ذا شهادة عالية إلا أنه لا يعطي حقه كاملا أو يأجله دون ما سبب. ومن الظلم أن لا يحسن كل منا صنعته أو عمله. ومن صور الظلم أن نرى بعض مدرسين إلا من رحم ربي لا يدرس القيم في أبنائه وتلاميذه، وكذا عدم احترام الأبناء لمعلميهم. وهذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سيد، مرحبا بك. أختنا المتصلة قالت وعددت أنواع من الظلم، لكن كلام فضيلة الشيخ أحمد يعني ولد عندي سؤال جديد عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. مجرد حب الفاحشة، فما بالك بالذين يظلمون أنفسهم ويظلمون الخلق الله جميعا بما يمكن أن نسميه صناعة الفاحشة. يعني احنا الوقت في بعض وسائل الإعلام، وسائل الاتصال المختلفة، هناك صناعة ضخمة لنشر الفاحشة وإفساد الآخرين. أظن كون إن أنا إنسان ربنا اداني مواهب واداني عقل واداني آلات وبستخدمها في إفساد ابنك أو ابن فلان أو الشباب أو الفتيات بشكل متعمد، فأنا بظلمه لأن أنا بضيعه وبهدر جسمه وبهدر صحته وبهدر عقله وبهدر وقته وبأفسد نفسيته. ده نوع من الظلم بين، وكنا اتكلمنا في الحلقة الماضية انه في نوع من الظلم بقى انا عارف انا خدت 100 جنيه من فضيلة الشيخ احمد، عارف انا المظلوم محدد، انما هذا النوع من المظاليم يعني تجيبهم منين؟ ومحتاج بقى نوع من التوبة خاص، ومحتاج ان انا يعني ان كنت يعني على منبر قادر على ان انا يعني اعيد الاخلاق واعيد القيم والمسل. فده نوع، احنا قلنا التخويف نوع ربما يغفل عنه الظالمون، فبنقول ايضا ان كل انسان في موقع ما ويجب ان يراجع هو دوره بينشر القيم بينشر المسل ولا بيعمل شيء اخر، هو حتى ربما يكون مش وظيفته في جانب إعلامي أو في جانب ثقافي أو في جانب أدبي، لكن حتى هو في مهنته ربما يكون قدوة ومثل وبينشر الفساد، لأن أنا محامي مشهور وبتلاعب في القضايا فبقى عندي مدرسة الأستاذ فلان في أنه يخرج من القضايا ويطلع بتوع المخدرات ويطلع بتوع الأداب، فبقى نوع من أنواع نشر الفساد. نعود للظلم عن طريق إفساد الآخرين اللي هو أنا بظلمهم. بس معنا اتصال ونعود لحضرتك لمناقشة هذه النقطة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
أيوة معك، سامعينك.
يا رحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بيك. الغي صوت التلفزيون من عندك.
لو سمعت فضلت الشيخ بخصوص الظلم بتاع المحامين
فضل. لا ممكن يكون مجن عليه. ايوه معاك.
الو.
ايوه سامعينك اتفضل.
بقول لحضرتك انا دلوقتي مطلق، وطبعا كانت
اتكلم على طول سامعينك.
الو.
اتكلم اتفضل.
ايوه. فالمحامي بتاعهم هم على علم ان انا ما معيش ولا ابيض ولا اسود، وكانت الجوازه على قد حالها من الاول، اللي هم جابوا اللي يقدر عليه وانا جبت اللي اقدر عليه. ودلوقتي المحامي عامل لي 11 قضيه. ف
ها معنا ولا انفصل؟ طيب مع ده نوع من الظلم، 11 ايه قضيه يعني، تخويف وافساد معك. تفضل يا شيخ سيد.
يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بابان معجلان عقوبتهما في دار الدنيا، البغي والعقوق. بابان معجلان عقوبتهما في دار الدنيا، البغي والعقوق. الذين يشيعون الفاحشة بين المسلمين هؤلاء صناعة غربية وعملاء للغرب، يرمرم من فتات الكفر قوتا ويلعق من كؤوسهم الثمالة، يقبل راحة الإفرنج دوما ويلسم دون ما خجل النعالة. الذي يدمر شباب هذه الأمة، أخلاق الأمة، ده مش ظلم قاصر على شخص بعينه، لا ده ظلم متعدي لكل الأم، لمقاومات الأم ولأبناء الأم ولأفراد الأمة وللشباب اللي وللأطفال اللي لسه في المهد. لما يجيب لهم نت فاسد أو قنوات إباحية فاسدة أو كذا أو كذا، يدمر إيه؟ يدمر يعني لا يدمر الواقع فقط، وإنما يدمر أجيال قادمة، فحسابه على الله تبارك وتعالى. يعني لو أن هذا الرجل علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيهم واحد من أهل النار فتنفس فأصاب نفسه، لاحترق المسجد بمن فيه. يعمل إيه ده قدام عذاب الله عز وجل؟ ده لا طاقة لنا بعذاب الله عز وجل، فلا طاقة لنا بنار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث سيدنا عدي بن حاتم: الوقوف أمام الله عز وجل في عرصات القيامة، ما منكم أحد إلا سيخلو بربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الظالم هذا الذي يدمر الأمة ويجد أمامه من يسكت عن ظلمه، أو يجد أمامه علماء سوء يرخصون له في الظلم. يعني نجد أن نوع من 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 أناس أيضا يعني وصفهم الله عز وجل بأبشع وصف في القرآن الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذي يعلم الناس، مش أدي ده نوع، والنوع الثاني: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لو أن الظالم، مش أقول بس الظالم لفرد أو لأرملة أو لفقير أو مسكين، لا، لما يشوف كده الظلمة عبر التاريخ، لما
ويشوف ان الذين وقفوا امامهم من العلماء ايه الكبار. لما نشوف مثلا ايه قل سيدنا عمر بن عبد العزيز: لو تخابست الامم فجاءت كل امه بخبيثها وجئنا بالحجاج لفقناهم. ده دعا الحجاج، والحجاج كان يصلي ويقيم الصلوات ويخطب وربما يبكي عين مالك بن دينار وغيره. لو تخابست الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها فجئنا بالحجاج ففقنا لفقناهم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء إمام قام إلى رجل قام إلى إمام جائر فوعظه فأمره ونهاه فقتله. لما الحجاج بن يوسف الثقفي جاء بالإمام السعيد سعيد بن جبير، سعيد بن جبير هذا ربما قام الليل كله بالقرآن كله في ليلة واحدة، وربما قام الليل كله بآية واحدة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يرددها ويبكي إلى الصباح. سيدنا سعيد بن جبير ده كان له ديك يوقظه لصلاة الليل، وفي ذات ليلة لم يصح الديك فلم يقم، فقاله: ما باله لم يقم؟ قطع الله صوته فلم يسمع للديك صياح بعد ذلك. فقالت له أمه: يا بني لا تدعو على شيء بعد ذلك. يعني كانت لي دعاء مستجابة. وبرغم ذلك إيه؟ لما أتى به الحجاج، والحجاج بقى يعني سيد المتهكمين الساخرين، قال: أنت الشقي بن كسي؟ قال: أمي أعلم باسمي منك. قال: الويل لك ولأمك. قال: لا يعلم الغيب إلا الله، لو أن أعلم أن هذا لك لاتخذتك إلها من دون الله. الويل لك ولأم، لو بدلنك بالحياة نارا تلظى. قال: إني إذا لسعيد كما سمتني أمي. فقال إيه؟ حرفوه عن القبلة. قال: أينما تولوا فثم وجه الله. قال: اطرحوه أرضا. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: اذبحوه من خفاه. فضحك الحج فضحك سعيد. قال: مما الضحك؟ قال: أعجب من حلم الله عليك ومن جرأتك على الله عز وجل. ثم قال، هو كان لي دعا مستجابة، ماذا قال؟ قال: اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي. يعني يا رب أنا ممكن أحتمل أذى وسطوته وجبروته، لكن واحد من الناس ممكن يفتن في دينه. قال: اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي. ده كان لي دعا مستجابة وما دعاش على ده، وإنما قال: يا رب ما تفتنش الناس بظلمه. قال: فما عاش بعدها إلا 15 يوما، يقوم من نومه فزعا مرعوبا ويقول: ما لي ودم سعيد بن جبير، ما لي ودم سعيد بن جبير، حتى قبض. فالناس تتذكر يعني أمثلة للظالمين على مدار التاريخ. والجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل، الجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. فالذين يظلمون فردا بخلاف الذين يظلمون أمما، يظلمون شعبا، يظلمون أمتهم، يظلمون ماضي أمتهم بأن هذه الأمة التي كانت فوق الشمس. يعني أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حللنا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. ناس اللي ظلمت الأمة دي وضيعت تاريخها المجيد، ضيعت يعني ضيعت تاريخها المجيد، نحت ليه؟ نحت دين الله عز وجل جانبا. يعني ماذا سيقولون أمام الله عز وجل؟ يعني أقول الشاعر: من باعنا باع الأمة، أو باع مستقبلها، أو باع أطفالها، أو كذا. من باعنا خبروني كلهم صمتوا، والأرض أضحت مزادا للمرابين. من يرجع العمر منكم؟ من يبادلني عمرا يوما بعمري ويحيي طيف ماضينا.
شكرا فضيلة الشيخ سيد، جزاك الله خيرا. ما شاء الله تبدلت رقتك على الظالمين ليعني كويس، مشيت مرة شيخ عبد الحميد. دكتور عبد الحميد معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا، نتعرف بحضرتك.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
الو،
معاك اتفضل.
ازيك يا استاذ عاطف؟
يا اهلا بيك، نتعرف بيه.
سلامي للدكتور احمد فريد والدكتور حسين عفاني وكل الموجودين.
يا مرحبا.
والله بحب الدكتور احمد فريد جدا، احبه في الله يعني. بوجه له سؤال.
اتفضل.
بالنسبه لهل ظلم النفس بيوجب العقوبه من الله عز وجل؟ دي حاجه يعني، مثلا في معصيه معينه ادت الى مرض مثلا نفسي او كده، والمرض ده دنه كذا كام سنه، بعد كده يعني في يوم من الايام دعيت ربنا سبحانه وتعالى وسبحان الله استجاب مره واحده، وحسيت ان انا انسان تاني خالص يعني، عايش في جنه، كنت اسجد كده احس ان انا قريب من ربنا خالص وعايش في جنه يعني لا توصف، حاسس ان انا اغنى واحد في الدنيا واسعد واحد في الدنيا. الاحساس ده لانه معايا ثلاث ايام، بعد كده رجعت نفس التعب، تعب شديد و يعني تعب صعب يعني. فانا اولا بسالهم هل دي عقوبه ولا ده ابتلاء عادي، وان كان ربنا استجاب لي ليه ما كملش الاستجابه كلها، وبسالهم يدعوا لي وهم قايمين الليل كده يا رب مش انتوا بس.
طب انت يعني حالك ايه؟ مش انت مقيم مواظب على الصلاه وحياتك كويسه؟
لا انا الحمد لله ما بسيبش ولا فرض يعني من زمان يعني، الحمد لله انا طول عمري بصلي يعني.
طيب نتركك مع فضيله الشيخ احمد يطمئنك.
الحمد لله رب العالمين. ابتداء يعني بالنسبة للذنوب اللي هي مظلم ظلم النفس، يعني ده أخف الدواوين لأن أسرع الدواوين محوا، فبخلاف الديوان الذي لا يغفر والديوان الذي يستوفى جميعه، فده ظلم العبد لنفسه. الله عز وجل يعني هو في المشيئة، ولكن بنبه الأخ الكريم بالمسألة، الإنسان لو كان بيقع في ذنب قد يستذله الشيطان من هذا الذنب، كما قيل للحسن البصري: أما يستحي أحدنا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تمل من الاستغفار. فنقول له يعني دوم على الاستغفار، وكلما وقعت في هذا الذنب تأخذ بالاحتياط والبعد عن أسباب الوقوع في الذنب والإكثار من الحسنات المحية والتوبة إلى الله عز وجل، ومن دوم طرق الباب يشك أن يفتح له. فنقول له: لا تيأس من رحمة الله، لأن الشيطان بيحاول أن يأس الإنسان من طريق الله، يقول له: أنت الذنب ده وقعت فيه 100 مرة وكل ما تتوب ترجع له تاني، بحيث أنه ييأس من طريق الله، مالوش إلا أي طريق الشيطان. فنقول له: لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولكن عليك بالاستغفار والتوبة. يعني الإمام ابن القيم يقول: إذا غفل القلب ساعة عن ذكر الله جثم عليه الشيطان وأخذ يعد ويمني. فالإنسان يحاول أن يكون دائما مشغول بالطاعة والعباد، إما يحرك لسانه بالذكر، يسمع قرآن، يحضر درس علم، يزور مريض، يعني دائما يكون مشغول بالطاعة والعبادة، فلا يكون محلا للوساوس. وإذا كان غافلا أو صدت منه غفلة فوسوس إليه الشيطان بمعصية، والوساوس هي بظلم معصية. فأول شيء يعمله يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أول ما يبدأ الشيطان يعني يوسوس له بالمعصية التي يوقع فيها ويستزله منها، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدافع الخطرات كما قال الإمام ابن القيم. ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه، وإحنا مقبلون على شهر كريم، فيعني عليه بالتوبة والاستغفار والمداومة على الطاعة، يجد إن شاء الله يعني انشراح الصدر وحلاوة الإيمان وبركات الطاعة والعبادة.
شكرا فضيلة الشيخ أحمد فريد، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مفيش اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب نستكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. المخرج بيضحك عليا بيقول لي من اسكندريه.
السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مين معانا؟
مساء الخير يا استاذنا.
اهلا بيك.
اخوك عادل محمد عبد الغني.
مرحبا يا عادل.
الله يكرمك يا رب.
اتفضل سامعينك.
حضرتك انا عايز اسمع اراء شيوخنا الافاضل. في ظلم وحضور حضرتك يعني ناس بتبقى يعني محيطة بالأمن العام.
تفضل.
لما يبقى مثلا أنا أروح أشتكي لواحد ذو مثلا يعني مسؤول عن أشياء بتحدث في المكان اللي احنا عايشين فيه، وخصوصا في أقسام الشرطة.
معاك سمينة كامل
يعني كده، واخد بال حضرتك ان فتح مخك عشان مثلا يعني يطلع شخشخ جيبك، عايزين يفتشوك وبعدين حضرتك ينزلوا مع البلطجية اللي في الشوارع اللي ماسكة سيوف وبترهب الناس علنا، تروح لهم ياخدوا منهم فلوس وبيبقوا عارفينهم، ولو انا اتكلمت ممكن حضرتك اتهان.
طيب معلش انفصل اتصال والحمد. طيب معنا كمان اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أنا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتك ضد الدكتور عاطف. وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات مشايخنا الأفاضل. ولا شك أن اليوم عيد في قناة الحافظ بحضور هؤلاء الأكارم الأفاضل، فضيلة الدكتور الشيخ العملاق اللي مش عارف أنا أقول إيه بصراحة، الشيخ أحمد فريد حفظه الله ونفع الله به وأمتع الله عز وجل بحياتي، كذلك فضيلة الدكتور سيد العفاني، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده وأن يجعل ما يقدم في ميزان حسناته أيضا. وحبيبي يعني الأخ الفاضل الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، هذا الرجل الذي لا يتوانى في الدعوة إلى الله عز وجل والعمل الدؤوب لإعلاء كلمة الله عز وجل، أحسن الله إليه. وفضيلة الدكتور طبعا عبد الحميد ندى حفظه الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرهم وأن يحفظهم وأن يكرر جهودهم بالنجاح والتوفيق. وأنا مش هسأل سؤال في رد المظالم، ولكن أشكر لكم هذا اللقاء المميز، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجري الحق على ألسنتكم وعلى قلوبكم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الاتصال. احنا قبل ما نتحاور مع فضيلة الشيخ محمد حسن، الاخ اشار انه ربما يكون في بعض الاماكن الحكومية او الاقسام غيرها او غيرها بيبقى فيه نوع من انواع المظالم، وده موجود في كل مكان، لكن برضو بنقول انه طالما انا صاحب حق وهو طالب بالحق سأجد ايضا في هذه الجهات من سيعطيني حقي. ربما يكون في بعض الاشخاص كعادة كل الاماكن فيها الطيب وفيها الفاجر، فيها الصالح وفيها البطال، لكن مش عاوزين نيأس. وفضيلة الدكتور عبد الحميد ندى اشار وقال ان احنا يجب ان احنا نكون ايجابيين في لما يكون نرى شيء مخالف نشتكي ونشتكي ونشتكي، ونبقى واثقين انه الحق هينتصر في النهاية. نعود لفضيلة الشيخ محمد حسن. قال الشيخ سيد انه البعض بيتجرأ على الله عز وجل.
لا اله الا الله.
الظالم لو مدرك انه هناك اله يراه وسيحاسبه، كان مفروض هيراجع نفسه بداية قبل ما يظلم. والآن إذا أدرك أن ربنا عز وجل يعني بيمهله ولن يهمله، فلن يتردد في رد المظالم. ويكفي الجملة التي ترددت على ألسنة الجميع، نوع من أنواع العقاب للظالم لعنة الله، وربما ياخدها يعديها دي كأن لعنة الله دي يعني لعبة، كأنه بنقول له هيزعل منك يعني، أو يعني أو ما يصحش، مش مدرك أنه اللعنة دي، هل اللعنة دي بالفعل يعني تجعله يجب أن لا ينام الليلة، وأنه الآن فورا يروح يرد المظالم، ولا لا ده اللعنة دي معنا مهلة يعني في دور، في دور تاني وتالت ورابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد يعني نسحب الكلام، يصعب عليا كما قلت لك بعد الكلام مع كلام الأفاضل الأماجد، لكن أنا يعني نتلمس البركة في الجلوس مع هؤلاء الأماجد. عامة لعنة الله جل في علاه المعنى الصحيح لها هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد، فالعقاب وخيم، المرتع وخيم ليس بالهين. عندما يقول الله جل في علاه ألا لعنة الله على الظالمين، هذه المسألة التي لا بد للمرء أن يقف وقفة طويلة جدا عندها، لا بد أن يهتز لذلك أركانه ويرتجف فؤاده، فإنه إن أبعده الله جل في علاه فمن يقربه، كما قال الله جل وعلا فبعدا للقوم الظالمين، فإن أبعده الله لا أحد يقربه، حتى رسول الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقصى ما وصل إليه من الشفاعة خاصة له لا للأنبياء جميعا، خاصة له في عمه أبي طالب، قبل الله شفاعته بأن جعله أخرجه من الدرك الأسفل من النار إلى أن كان في ضحضاح في النار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له العباس ماذا فعلت لعمك وكان ينصرك وكان وكان، فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالله جل وعلا إذا أبعد أحدا لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يدخله بعد ذلك في دائرة رضوان الله لرفع علام. من يضل الله فلن يهديه أحد، ومن يهديه الله فلن يضله أحد، فإن الله جل في علاه قال عقوبة للظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين. والهداية هدايتان، هداية عامة، هداية بيان ودلالة وإرشاد، هي التي قالها الله جل وعلا في محكم كتابه عندما قال فأما ثمود فهديناهم، بينا لهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه الهداية التي للجميع، للبر والفاجر والكافر والمؤمن. فأما ثمود فهديناهم، هداية عامة، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما الهداية الثانية هداية التوفيق، الله جل وعلا قد سحبها من الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، وهي هداية القلوب، فالقلوب لا يملكها إلا رب القلوب سبحانه جل في علاه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن أو إصبع من إصبعين الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد الله أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد الله أن يقيمه أقامه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يسمعون من دعاء أو من قسمه لا ومقلب القلوب، يذكر نفسه أن القلب بين إصبع من أصابع الرحمن جل في علاه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالظالم لا بد أن يقف وقفة عظيمة مع نفسه، فإن قلبه بين يدي الله جل في علاه، والله يحول بين المرء وقلبه، فإن لعنه الله جل في علاه طرد من رحمة الله، وإن أزاغ الله قلبه فمن يقيم قلبه، فلا بد من السرعة والهرولة إلى رضوان الله جل في علاه، كما قلت آنفا ولسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. ولن يرضى الله بحال من الأحوال لو أتى بكثير صلاة أو صيام أو قيام أو صدقة وعنده المظالم، لا يمكن أن يسارع إلى مرضات الله جل في علاه حتى يتحلل من هذه المظالم، لأن الله جل في علاه قد أقسم قسما جزم به، قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لكني أقول إذا قلنا بطرد الظالم من رحمة الله جل في علاه فلما نرضى؟ نحن الآن نظرنا إليه بعين الشرع، قلنا أنت الآن مبعد من الله جل في علاه، والله لا يهدي القوم الظالمين، وقلنا أيضا أنت ملعون، ألا لعنة الله على الظالمين، وقلنا أيضا الله جل وعلا قال والله لا يحب الظالمين، فإن أبغضه الله جل في علاه من يحبه؟ إذا أحب الله عبدا أحبه الشجر والحجر والسماء والأرض والبشر والجن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مكة إني لا أعرف حجرا يسلم علي عندما أمر عليه، من حب الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد أحبه، وقد أصل ذلك في سنته عندما قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء بعدما ينادي جبريل في أهل السماء ويكتب له القبول في الصالحين عند الصالحين فيكتب له القبول في الأرض. فإذا أبغضه الله جل في علاه أبغضه الحجر والشجر. فإذا قلنا له بذلك هذا نظر منا بعين الشرع، لكننا لابد أن نحول نظرنا، وإن كان هذا يعني الشيخ الدكتور بيحاول أن يبعد عنه ولكننا لابد أن نقترب منه، وهو أن ننظر له بعين القدر، وعين القدر أن نرحمه وأن نخشى عليه ونخشى على هلكته وهو على ظلمه. فإن مات على الظلم ختم له بالظلم وبعث على الظلم، فمن مات على شيء ما فمن مات على شيء بعث عليه، ومن كان آخر أعماله الصلاح فإن الله جل وعلا يبعثه على الصلاح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله، أو قال عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير فختم له بهذا. فالظالم يئن قلبه ولا بد أن يحترق ويعلم أنه مطرود مبعد من دائرة رضوان الله جل في علاه، فليسارع برد المظالم حتى يرضى الله عنه. وما زلنا في نفس المحور، كيف يرد المظلوم الظالم هذه المظالم للمظلوم؟ لأن هذا هو النتيجة، لأن السامع الآن من المشاهدين يقول قد علمت أنني ظالم، وقد علمت أنني من الظلم بمكان، وقد علمت أن الله جل وعلا قد أبعدني وأنا الآن ملعون. طيب ظلاماتي هذه كيف أردها؟ فهي النتيجة أو الثمرة التي ينتظرها المشاهد، كيف يرد الظالم هذه الظلمات أو المظالم التي وقع فيها حتى يرضى الله عنه.
شكرا فضيلة الشيخ محمد حسن. وانت زي ما قلت، إذا كان الطرد من رحمة ربنا عز وجل يعني اللعن، وإحنا في رمضان عاوزين الرحمة والمغفرة والعتق من النار،
هذا عين القدر.
يعني فقد الشيء لا يمكن أن يحصل عليه لأنه هو أصلا، لكن عاوزين نتكلم عن نموذج عملي للإيجابية في رفع المظالم ومساعدة المظلوم على أنه يسترد حقه إذا كنت أقدر، وبدون إحداث يعني منكر أكبر أو ما شابه ذلك. وعندنا قصة يعني لازم نقف عندها وقفة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو بطلها. أظن في رجل من المنطقة اسمها الأراشي الأراشي، وكان اشترى منه أبو جهل إبل وماطل في ويعني وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا نموذج في هذا الأمر. فقضية أنه إحنا عاوزين نبقى إيجابيين في رد المظالم ونتخذ من الرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وتنصح لنا أختنا برضو بأنها تكون برة بوالدها.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا مناسب ان احنا قبل ما ننتهي من الحلقة زي ما اشار الشيخ الافاضل ان احنا نتكلم عن المخرج. يعني احنا تكلمنا عن الظالم وعقوبة الظالم في الدنيا والاخرة، فقد يكون بعض المستمعين يعني استشعر فعلا انه ظالم، فمن كمال النصيحة ان احنا نرفق به ونقول له كيف تخرج من مظلمتك. فعموما وبالنسبة للأخت أنا ما أقدرش أحكم على والدها أنه هو ظالم، يعني أنا لابد من سماع الطرفين. فيبدو أن الأخت سمعت كلامه، فنحن نقول لها أنه لم يثبت أنه هو ظالم، لأن هي قد تكون سمعت من طرف واحد وأساءت الظن بالطرف الآخر، فلابد من سماع الطرفين. وعلى كل حال حتى لو هو ظالم فهو أن هي تعفو عن والدها، لأن لعل الله جل يعني يعفو عنه. بالنسبة للتوبة يعني هي لها شروط عموما، يعني أي الظلم معصية من المعاصي، وإن كان هناك ظلم دون ظلم وشرك دون شرك ونفاق دون نفاق، ولكن توبة المظالم عموما لابد من الإخلاص، لأن التوبة عبادة لا يشترط فيها ما يشترط في سائر عبادات من الإخلاص، نية الصراحة. الأمر الثاني الإخلاء عن الذنوب، الندم على فعلها، العزم على عدم العودة، وأن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، يعني قبل الغرارة. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روح إلى الحلقوم، فبيغلق باب التوبة أمام كل عبد بالحشرجة. يعني وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وقال عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال بعض السلف منهم عمر بن عبد العزيز حيل بينه وبين التوبة حين سألوها. الشرط السادس اللي هو ده خاص بالمظالم المتعدية، أنه ظلم بعض العباد فلا بد من رد المظالم. من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. هذه المظالم قد تكون مظالم مادية، فلا بد أن يتحلل برد المظالم. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، كان تعامل بالربا، إذا كان أخذ معاوضة يعني مال على معاوضة محرمة، إذا كان غش غيره، نصب على غيره، يعني أكل مال غيره مثلا بغير حق، لابد من رد هذا المال لكمال التوبة. إذا كانت يعني مظلمة أدبية، واحد اغتاب واحد أو وقع في حقه أو اتهمه شيء يعني بهتانا وظلما، فنقول له إذا كانت هذه المظلمة وصلته إن بلغ أن فلان يعني أخطأ في حقه، فلابد أن يذهب ويتحلله ويتحل من هذه المظلمة. ولكن نفرض أنها لم تصله، يعني واحد اغتاب واحد ولم تصله يعني هذه الغيبة، فشيخ الإسلام تيمية قال إعلام مفسدة محضة لا يجيزها الشرع فضلا عن أن يأمر بها. فهو سبيلها أنه هو يستغفر له ويعني يحسن صورته أمام الذين يعني أخطأ في حقه أمامهم، فيقول أنا قلت عن فلان كذا وأنا مخطئ في ذلك، ويعرض أنه مخطئ في أنه يعني وقع فيه يعني بغير حق. فهذه مظلمة أدبية لابد أيضا أن يتحلل منها إذا لم تصله بالاستغفار له، وأن يصلح القلوب التي أفسدها من جهته. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. بعض الناس بيسوف بالتوبة، يعني هو يعلم أنه ظالم واكل حقوق الآخرين، ولكن نفسه لا تطوع أن يرد هذا المال أو يتحلل من المظلمة اللي هي الأدبية. فنقول له أن تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه. يا من أنفاسه معدودة وأعماله ملحوظة، أينفق العمر الشريف في طلب الهوى الخسيس؟ جد الزمان وأنت تلعب، والعمر لا في شيء يذهب، كم تقول غدا أتوب، غدا غدا والموت أقرب. فنحن خوف هذا الظالم الذي يسوف بالتوبة ورد المظالم أنه قد يدهمه الأجل وقد يموت عليه المظالم، ويكون جمع المال وحرص ومنع الزكاة وأخذ أموال الآخرين وترك هذا المال لغيره، فغيره إما أن يكون صالحا ينفقه في طاعة الله فيجد هو جمع المال ثم يجده يوم القيامة في ميزان غيره، أو إن غيره الورثة يكونون يعني فاسقين ينفقون هذا المال في معصية الله، ويكون جمع لهم هذا المال وأنفق عمره في جمع المال وهم أنفقوه في معصية الله عز وجل. فنقول له بادر برد المظالم يعني قبل يعني أن يدخل الشهر الكريم. أترك المجال لفضيلة الشيخ سيد، هذا ميدانه يعني يصول فيه ويجول.
طيب فضيلة الشيخ سيد، كنا بنتكلم على
مثل الإيجابي.
الإيجابي
يعني نقول حاجة من التاريخ.
قول اتفضل.
الإمام الناس دائما يذهبون إلى علمائهم وعبادهم عند الظلم، فشيخ الإسلام أبو عثمان الحيري كان هناك ولي ظالم اسمه أحمد الخجستاني قتل الإمام حيكان بن الإمام الذهلي، وبعد أن قتل الإمام حيكان فرض على التجار ضرائب كبيرة، وقال لهم أتى برمح بحربة وضعها في وسط ميدان عام كبير، وقال إن لم تخفوا هذه الحربة تغطوها بدراهمكم وبدنانيركم سيستبيح قتلهم. فأتى رجل تاجر كان عنده كان مفروض عليه 30,000 درهم وهو ما جمعش إلا 300 درهم، فأتى إلى الإمام أبو عثمان الحيري قال له معلش الراجل ده فرض علينا كذا وما معلش إلا كذا، قال تأذن لي أدي 300 درهم اللي أنا جمعتها، قال تأذن لي أن أفعل فيها عملا صالحا؟ قال أفعل. ففرقها في المساكين. أشتر ده أنا جايب حالك عشان تكملها ولا كذا، وبكرة لازم إيه بكرة الفصل رجعت عرقت بكرة. ففرقها في اليتامى والمساكين، ودعوة وسهام الليل لا تخطئ ودعوة المظلوم لا تلد. قال ادعو، ثم ذاب هو يصلي يقيمه يا يروح ما بين السكة والمسجد والبيت وقطع الليل كله صلاة. ثم قال لغلام قبيل الفجر اذهب يا بني فانظر إلى السوق ما فعل الله عز وجل بعمل الخجستاني. قال له ما فيش حاجة. قال بعد أذان الفجر أذن الفجر. قال اذهب يا بني فانظر إيه الحكاية اللي موجودة في السوق.
قال ما أسمع شيء. فذهب إلى القبلة وقال: وحقك ما أقمت الصلاة حتى تفرج عن المكروبين المظلومين. فأتى الخادم مسرعا من السوق وقال: شق بطن الظالم. قال: يا بني أقم الصلاة. قال الإمام الذهبي: بمثل هذا كان يعظم مشايخ الوقت. يعني هو دعا بس على الظالم، جاب الداغو يعني. والظالم هذا نقول له: حتى وإن كنت يعني حتى وإن كنت في سلطانك وفي أبهتك فإن حياتك كلها نكد. فرعون قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كان حياته إيه؟ ابتلاه الله عز وجل بالطوفان الأول، طوفان يغرق له كل شيء. طيب النجا اللي نجا من الطوفان الجراد، والجراد من جند الله إيه؟ الأعظم. وكل شوف الجراد، شوف لما يكون اللي بقول أليس لي ملك مصر ويعاقب بالجراد، ثم بعد ذلك بالضفادع، أي كوب يشربها من النار اللي هو بيقول أليس لي ملك مصر، ينغص عليه الضفادع، حتى إن الضفادع دخلت إلى تنانير الأفران بتاعته، نغصت عليه أكله وشربه. ثم ابتلاه الله عز وجل بالدم، أي قدح يشربه من نار النيل يمتلئ بالدم العبيد فلا يستطيع إيه أن يشربه. والقمل، قمل إيه؟ مسوس، كل الحصيد بتاعك إيه متاكل، أو ليه أو القمل أو الأمل، يعني هو يبقى عنده إيه سكيلز، يعني جرب، وهو عنده نهر النيل. يعني تخيل بقى فرعون مصر كده، واخد بالك، وهو الأباه كل هذه، وابتلاه الله بالجرب. والجرب ده احنا اسال عنه الدكاتره بقى، يدوا له ورم بنزلين ومش عارف هو جايب ايه، حاجه حك بيها ظهره اشتى، وهو الفرعون. ثم ماذا؟ يعني انظر كم قتل فرعون من اجل ذبح موسى، ولسان القدر يقول له: لا نربيه الا في حجر، انت ظالم ايه، وانما يؤتى الحذر من مكمنه. زوجته قالت: لا تقتلوه، وطلعت الكلمة من الإدارة، ما قدرش ينبض ببنت شبه، خلاص ما قدرش يتكلم: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فهذه نهاية الظالم.
فضل اسمع، نتكلم مثلا عن الكلام عن الأمثلة الإيجابية، فأروع الأمثلة تضرب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد ضرب لنا أروع الأمثلة في القصص ورد المظن. إن السلام قبل نزول الحجاب كانت عائشة تجلس معه، وكانت نوبة عائشة، فبعثت زينب بقصعة فيها طعام لعائشة، فعائشة غارت. وطبعا هذا تأصيل عند الفقهاء، الإمام مالك يقول: المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد، لا إراديا، هي لا تحاسب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفها، بل اعتذر لها. دخل الخادم بالقصعة فضربتها فكسرتها، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم. هذا حسن خلق، اعتذار لعائشة لأنه لا إرادة. لكنه لم يغفل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يغفل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القصاص. ثم قال: إناء بإناء وطعام بطعام. وأيضا من أروع الأمثلة التي ضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القصاص، أنه كان دائم الثناء على خديجة رضي الله عنها وارضاها وفاء. فلما سمعت ذلك عائشة أيضا غارت، وقالت: ما لك بامرأة حمراء عجوز حمراء الشدقي، أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. هذا يعتبر وفاء لها مع القصاص، لأنه يرد عن عرضها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سوى صفوف في غزوة من الغزوات وضرب الصاحب الجيد بالعصا، فقال: أوجعتني يا رسول الله. قال: ما تريد؟ قال: القصاص. من من؟ من أعظم خلق الله قدرا عند رب السماوات. لكن هذه أروع الأمثلة التي تضرب على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه هو، فعر النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه حتى احتضنه الصاحب الجليل، لأنه أراد أن يكون آخر شيء عنده في الصف هو ملامسة الجسد بالجسد الشريف. وهناك أمثلة كثيرة جدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون أمثلة إيجابية في المصارعة، لأن الإنسان كل ابن آدم خطاء. هذه مسألة معروفة، أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالبدار البدار، وأنا أرجع بالعجز على الصدر كما ابتدأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن رمضان شهر المبارك، ومن بركة شهر رمضان المسارعة في خيرات، فهي المسارعة في رد المظالم، ثم بعد ذلك الجد والاجتهاد
في رضوان الله جل في علاه وفي القربات وفي الصالحات وفي الطالبات وفي الطاعات. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. قال علماؤنا أيضا بعض الشعراء قال إنما الجد الرفع أو الغنى، إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل.
شكرا فضيلة الشيخ محمد. فضيلة الشيخ سيد، سؤال: الظالم الآن اللي بيشوفنا أو اللي هينقل إليه كلامنا، هيجي الشيطان ويقول له يعني أنت معاك كام مليون ولا كام ألف؟ صحيح هم ثلاث أرباعهم حرام، هروح أرجعهم؟ طب أنا غلطت في حق فلان هروح أعتذر له زي ما غلطت فيه قدام خلق الله، أروح أعتذر له قدام خلق الله أو حتى بينه وبينه؟ أو أنا هروح بقى وأنا كنت عمال بتكبر عليه وأروح له البيت فالسؤال هل الظالم إذا هب الآن أو بكرة وراح رد المظالم أيا كان نوعها، مادية معنوية غيره، هيندم؟ الشيطان بيجي يقول له أنت هتعمل حتى لو طوعت الجماعة المشايخ دول بعد كده هيحصل، وقدام شوية وولادك والفلوس ويعيروك. الظالم التائب صادق التوبة إذا قام وفورا رد المظالم هيندم ولا على ضمانتك أو بضمانة ديننا مش هيندم؟
لا لن يندم.
لن يندم. إزاي لن يندم. بقول له كلمتين
عشان هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله عنه خيرا مما تركه. هو خد جزء من ماله، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام
يعني ده ضمان حديث النبي صلى الله عليه
وسلم طبعا. ومنين؟ جميل. وبعدين سيجد حلاوة، يعني المولى تبارك وتعالى سيعوضه. والشيطان دائما نعم لا يأتي إلى البيت الخارب، وإنما يأتي إلى البيت الذي فيه الجواهر، يحاول أن يفسد عليه توبته، ولكن الله تبارك وتعالى سيعينه إن كان صادقا. سيعين الله تبارك وتعالى هذا التائب إذا بالفعل يعني رد المظالم إلى أهلها، سيعينه وسيثبته على الدرب، وسيعطيه الله عز وجل من حلاوة الإيمان ما يعوضه عن مال الدنيا بأسر، يعني ما يعني اللي تقر عينه بقضاء الله عز وجل وبشرع الله عز وجل، من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن اشتاق إلى الله عز وجل اشتاقت إليه جميع الأشياء، ومن أنس بالله أنس به كل خبيث وطاب به كل مستوحش. لابد أن هو يجد العوض عند الله عز وجل، مش العوض المادي بس، لا ده العوض المعنوي، العوض البستان القلب، بساتين القلب، يعني حتى يعني يقولوا يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك بتوبتك لمت شوقا إلى الله عز وجل.
شكرا فضلت الشيخ سيد. فضلت الشيخ أحمد، كتير برضو من الظالمين اللي ربما يعني ربنا يفتح عليهم بهذه الكلمات أو بغيرها، ويبتدي يفكر أو يحدث نفسه بالتوبة والأوبة ورد المظالم، ربما نجد حواليه حواريين شياطين يقولوا له أنت هتدي مراته بقى توسوس له، صاحبه
مش حوارين
يقول له مش هرجع، هو
دول شياطين
برضو. إذا كان هو هيبقى الآن من المستقبل وإنه قراره يكون مش هيسعده دنيا، فضلت الشيخ سيد طمنه. فعاوزين نجنب تأثير الشلة المحيطة أو الرفقاء السوء اللي ممكن يعني يقعدوا هذا التائب اللي هيرد المظالم عن هذا الأمر، وعاوزين حضرتك تذكروا بأن دول لن يحاسبوا معه ولن ينفعوا ولن 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 ولن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا دول قرناء السوء يعني، ودول أضر شيء على الإنسان، يعني ما كان شيء أضر على أبي طالب من أبي جهل وغيره الذين ظلوا يقولون له لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل كلمة يعني أحج لك بها عند الله، يريد من عمي أن ينطق بكلمة يكون فيها النجاة، أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، فقوله أطرب عن ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب، هذا أدب من رواه ما قالوا أنا لأن لا ينسب الكفر إلى نفسه فقال هو على ملة عبد المطلب، فده فعل قرناء السوء يعني، وده فعل الشيطان أيضا، الشيطان يعدكم الفقر
ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إنسان يريد أن يتصدق شيطان يقول ده أنت المال هينقص وأنت تفتقر والأولاد يحتاجون واللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامعة هذا الكلام بحيث أنه هو إيه يعني يبخل عن الصدقة. فنقول لرد المظالم واجب يعني كالصلاة والصيام والحج فواجب عليه أن يرد المظالم وهؤلاء لن ينفعوه يعني شيئا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خلة وكل صداقة وكل محبة لم تكن لله عز وجل سوف تكون يعني نكدا وسوف تنقلب إلى عداء ومشاقة. فنقول له لا تصحب أمثال هؤلاء الذين يحجبونك عن الخير ويدفعونك إلى الشر. فالإنسان يعني هذا حتى يبرئ ذمته وإن يعني هذا المال الذي يحبسه عن أصحابه يعني سوف يعذب به ولابد ويستوفى من حسناته. فينبغي عليه أن يسارع برد المظالم حتى تقبل التوبة. عند الشرط السادس أو الخامس من شروط التوبة رد المظالم. فحتى تقبل توبته لابد من رد المظالم. وقرناء السوء لا يفيدونه شيئا بل يعني سوف يحول بينه وبين أسباب المغفرة والرحمة.
شكرا فضيلة الشيخ أحمد جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد حسن على عجالة. زي ما قيل أنه كتير الآلة الحاسبة والكالكوليتر والحسبة المالية بتقعده عن رد المظالم. وفي أيضا نوع آخر الكبر النفسي وأنه يرفض الاعتذار أو يرى أنه فوق محاسبة النفس. فتقول له إيه عشان تحذره من نفسه. إحنا هنا حذرناه من حسبته العقلية وفضيلة الشيخ أحمد حذره من أصدقاء السوء وعاوزين تحذروا بقى من نفسه الكبر لأنه رد المظالم نوع من أنواع التواضع لله عز وجل والاعتراف بأن أنا كنت مخطئ. فالشيطان يجي يقول له لا بقى أنت هتطلع صغير على آخر عمرك أنت
لازم تصر على نفسك يعني.
وهكذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا ما أرى شيئا يمكن أن يوقفه عند هذا عند حده في تواضعه لربه جل وعلا إلا الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث رواه أبو هريرة قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة منع من الجنة. وأيضا الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيهما طرحته في النار ولا أبالي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل لأن الشرع إذا أغلق بابا فتح أبوابا كثيرة قال النبي صلى قد أوحي علي أو قال أوحي علي أن تواضعوا. ثم في رواية أخرى أشار قال من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فأنا أنصح الأخ الكريم أن يتذكر فقط بأن الله شكور وإذا شكر الله له حسن فعله فإن شكر الله لا ينقطع وإن خزائن الله ملأة لا تفنى بحال من الأحوال. وإن الله جل في علاه إذا شكر فعل العبد أثابه ورضي عنه وإذا أثابه ورضي عنه كان في جواره في الجنة وتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. عود أيضا أقول الأخ إياك ثم إياك من الكبر. فإن كنت ترى في نفسك قدرة على الناس فتذكر قدرة الله جل في علاه عليك فعليك بالمسارعة بالتوبة والأوبة إلى ربك وكن متواضعا وأتي بركن العبادة الأصيل غاية الذل مع غاية الانقياد والاستسلام لله جل في علاه. قال الله جل في علاه شاكرا لإبراهيم وأيضا مبينا فضل إبراهيم عليه السلام باستسلامه لربه جل في علاه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي استسلمت. هذه ما تأتي إلا من تواضع القلب لله جل في علاه يسجد القلب خشوعا للرب جل في علاه فينتفي الكبر.
شكرا فضيلة الشيخ محمد حسن جزاك الله خيرا. دكتور عبد الحميد ندى برضو على عجالة. البعض هيقول لك خلاص أنا هرجع بس هيسوف الشيطان هيلعب معه العنصر الوقت. طيب بس استنى لما الصيف يخلص عشان أصلي في الشتاء. طيب استنى لما عشان بس الولاد يكونوا اتخرجوا أي تسويف هيحدث. فازاي نساعد الظالم ونقول له لا تسوف حالا وفورا عاجلا. إجابة قصيرة.
أولا وكان الشيطان الإنسان خذولاً هو الشيطان مش هيسيبه لا ده هيخدله هيخليه يرقد ثم نفسه بالطبع ستدفعه إلى لأنها أمارة. هو إبليس ما هو استكبر على الحق في السجود الذي أمر به طرد. وبعدين رفقة السوق ما هو شيء طبيعي أنها لازم تلاحقه، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، وبيعتبروه هدى كمان مش بس المشايخ بيقولوا عليه. عملية التسويف ده شيء من بقايا ملوثات البيئة، كل ده بيقعدوا عن ذكر الله. لكن هو أنا حسوف لبكرة وبعد وبعد وبعد، ما الموت قد يأتي بغتة، وبإيماني أن الموت يأتي بغتة يبقى علي أن ألزم نفسي الصدق. لكن كوني أنا خدتها فكرة أطروحة مجرد نظرية ممكن نبقى نحققها بعدين نجربها مع الزمن، ده مو الصدق، ده نوع من العبث، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. إنما الصدق صدق حين يصدق القلب، خلاص الموت ممكن يجي بعد ساعتين، إيه اللي خلينا استنى؟ مش بس رمضان جاي، لا يمكن أموت قبل رمضان، إيه اللي خلينا استنى؟ طب ما أروح أصالح ولادي دول ومراتي دي وقرايبي دول وجيراني دول وأشوف الناس اللي أنا نهشت لحمهم ولا غذبت عرضهم ولا ولا ولا. قد يأتي الموت بغتة، والنهاردة بقى فيه بالسكتة وبالجلطة وبالهم الأزرق، عشان كده المسألة مش مستاهلة تسويف. والسلام عليكم ورحمة الله.
دكتور عاطف اتفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الزر زي النمل الصغير على صورة الناس، تعلوهم نار الأنيار، النار اللي هي السوء زي ما بيقولوا، يعني تعلوهم نار الأنيار يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال.
جزاك الله خطاب عظيم. ان شاء الله في اللقاء القادم يا فضيله الشيخ سيد هنحاول شويه برضو في قضيه رد المظالم، وهنطلب من مشاهدينا اصلاح ذات البين.
نعم.
واذا كان في ارحام مقطعه يصلوها فورا، تقول لهم ايه في جمله قصيره استعدادا للقاء القادم ليصل الارحام.
دلوا ارحامكم، بلوا أرحامكم،
لا وضحها لها.
نعم
وضحها لهم،
يعني تصل رحمك، تصل رحمك، ده أكتر من صلة أرحام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
يعني الصائم لو كان مقطع أرحامه ده ما يبقاش جدع ولا يبقى
لا
جدع؟
لا طبعا مش جدع،
مش جدع خالص
ولا ابن بلد.
فضيلة الشيخ أحمد تقول إيه للمشاهدين في صلة الأرحام وإصلاح ذات البين، أو إذا كان في خصام نسرع قبل رمضان ونتصالح ونعفو عن بعض؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا رمضان هو موسم كل الخيرات يعني، فالإنسان يعني من باب أيضا التخلية قبل التحلية قبل أن يجتهد في العبادات، ينبغي أن إن كان في مظلمة إذا كان هو قاطع رحم، الله عز وجل يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فصل رحمك رحمك الله. فالمفروض يعني كل إنسان كان مقاطع يعني والده أخاه مثلا يعني أي قريب يسعى إليه، بحيث أن حتى ترفع الأعمال. يعني كان ابن مسعود يعني بعد أن سلم من صلاة الفجر قال أنشد الله قاطع رحمين لما قام عنا، فإن نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع الرحم. يعني فكيف يقبل عمله وكيف يقبل دعائه وهو قاطع الرحم؟
يعني قاطع الرحم ده هيقطع عننا كلنا الخير،
بيقطع الخير طبعا قبول الدعاء رفع الاعمال. فقطيعة الرحم من يعني اسباب البلاء والشر،
يعني زي ما بيقولوا عندنا جماعة الفلاحين نقول عليه قطع. شكرا فضيلة الشيخ احمد. فضيلة الشيخ محمد تقول ايه على عجالة لاخوانا المشاهدين يعني يبدأوا رمضان وهم يعني على قلوب متحبة ومتسامحة ومتصالحة؟
نعم، هو طبعا هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، كونوا عباد الله إخوانا. وما من شرع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع أو في المعاملات أو في الحدود أو في غيرها إلا لهذا المقصد العظيم، أن نتآلف جميعا وأن نكون صفا واحدا. وبالنسبة للرحم، الرحم وعدها الله جل في علاه عندما تعلقت بحجز الرحمن
أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. وأشد شيئا أشد شيء ممكن أن يعني نراهب به الناس في قطيعة الرحم أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة. ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، فقوام الدين قائم على صلة الأرحم.
شكرا فضيلة الشيخ محمد. فضيلة الشيخ محمد أنا كنت أسألك برضه الحتة، هو الجار والصديق يسري عليه ما يسري على أهل الأرحام أو الأقارب؟
هو له حق يعني.
يعني ما ينفعش برضه أخش رمضان وأنا مخصم جاري أو زميلي في العمل أو ما شابه ذلك.
هو بس في نقطة يعني معنى الصلة، يعني بعض الناس يظن أن الصلة أن واحد بيصلك وأنت تصله. النفس السلام قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. يعني أنا لو أقربي يصلهم أنا أصلهم فأنا مكافئ، هم بيصلوا أنا أصلهم، ولكن هم لو قطعوني وأنا أصلهم هذا هو الواصل الذي يستحق الإيه يعني الثناء ويستحق الثواب العظيم. فنريد أن يكون المشاهدون يعني من الواصلين،
من الواصلين. ربنا يجعلنا من الواصلين دنيا وآخر إن شاء الله، واصلين مع قربنا ومع ربنا عز وجل. فضلت الدكتور الحميد كلمتك يصل.
حين نزل قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبائل قريش وبطونه وراح ينادي كل قبيلة ثم يقول لهم غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. الإمام النووي في شرح هذا الحديث يقول البلال هو الماء، وإنما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن القطيعة نار تحرق الأرحام، أقل ما يتوجب إطفاء النار، ولا تطفأ النار إلا بالماء. ولذلك استعمل هذه العبارة ليعلمنا كيف إذا قطعنا وكيف إذا وصلنا. إذا قطعنا فقد أشعلنا النار، ومن أشعل النار أحرق بها، وإذا وصلنا يبقى أطفأنا النار بالماء، وبالماء يتجلى الله علينا بالحياة. فكأن وصل الأرحام فيه حياة، فيه حياة لو عشناها لأدركناها، وبالفعل حياة للقيم، حياة للأنفس في راحة، حياة للدين بين أهله، حياة للبيوت، حياة من كل، بل حياة يتجلى الله فيها على من ارتضى بأن يحييه في الآخرة حياة مرضية. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا. شكرا لضيفنا الكرام، أمتعتمونا ونفعتمونا، وأنا هقوم، لأن لو أنا عندي مظالم هقوم بعد الجلسة دي يعني لازم أردها فورا. يعني إخواننا المشاهدين، قيل ضمن ما قيل أنه قبل أن تغرغر، فاللحظة دي وارد تكون الليلة دي، تكون بكرة، تكون قبل رمضان، تكون وقت ما تكون، لكن لازم انت ايها الظالم تعمل حسابها، تعمل حساب لحظة خروج الروح الغرغرة، ثم لحظة دخول القبر وحيدا في الظلمة، ثم لقاء الله عز وجل والحساب، ويوم تسود الوجوه، وجوه الظالمين. فيجب أن احنا نهرع ونسرع فورا لرد المظالم، ولن يقعدنا عن ذلك لا حزبة مالية ولا وسوسة شيطانية ولا صديق سوء، ولا أن أنا أشيل هم المستقبل ولا هم الأولاد، لأن ربنا هيعوضهم بأفضل مما ستفعل. نقول أيضا لإخواننا القاطعي أرحمهم، اتقوا الله في أنفسكم. وأنا نفسي لما ببص لأولادي كده وأشوف هيجي عليهم يوم يخصموا بعض، بحس ان هم غير ابرار معي. ابني اذا خاصم اخوه يبقى غير بر بي. فكل اخوة او اهل متشاحنين او متخاصمين يعني يبروا الاباء، ويعني يسعدوهم بالصلح وإصلاح ذات البين، فضلا عن إرضاء الله عز وجل. نلقاكم على خير دايما في ميزان القرآن، وبالقرآن يعني نسعد ونفلح دنيا وآخرة. وننهي كلام
قرآننا فيض من نور،
فيض من نور،
فيض من نور،
نحيا به
نحيا به
فرحا وسرورا،
فرحا وسرورا.